الجرح لا يقتل، لكن استمرار النزيف هو القاتل. كلنا يواجه الصدمات في هذه الحياة. هذه الصدمات لا تكسر الإنسان غالبا، لكن آثارها النفسية هي التي تكسره. غوانتانامو كسم الأفعى، من الناس من يستسلم له فيقتله، ومنهم من يستخلص منه دواء للمتعبين على فراش المرض. لذلك سأحاول أن أنتزع الفوائد والدروس من تجارب غوانتانامو لأجعلها وقفا لكل الراغبين في التغلب على مصاعب الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عالمنا مليء بالآلام والأوجاع. هذا المظلوم القاذع في زنزانته سنين طويلة من غير محاكمة عادلة، وهذا المريض الملقى على فراش الألم، تلك الأم التي قتل ابنها في حادث، وهذا الأب الذي عقه أولاده الجاحدون، تلك الفتاة التي تنتظر فارس أحلامها يطرق بابها طالبا الزواج. انتظرت طويلا لكنه لم يأتي بعد، ثم أدركت لاحقا أنه لن يأتي أبدا. هذا الشاب العاشق الذي تقدم لخطبة من يحب بالحلال، فأوصد الباب دونه دون ما سبب. هذا الرجل الذي خسر كل ماله في مغامرة تجارية فاشلة. في كل بيت قصة ألم، حتى القصور الفارهة ستجد في الزوايا المظلمة ألم واكتئاب ويأس. السؤال المهم، لماذا كل هذا الألم؟ لماذا نعيش هذه الأوجاع؟ وماذا لنا إن صبرنا عليها؟ وكيف نتجاوز هذه الآلام والمشاق بنجاح؟ ما يعظم الآلام والأحزان هو عدم فهمنا لسبب ذلك الحزن وذلك الألم. لكننا حين نفهم لماذا نحن في هذه الحياة، وماذا يريد الله منا، ولماذا نحن نتألم، وماذا سنجني إن صبرنا على ذلك الألم، فإن الألم سيتقلص ثم يضمحل ثم يتلاشى شيئا فشيئا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم. إذن سبب هذه الحياة ووجودنا في هذه الأرض هو الاختبار. نعم الحياة قاسية، لكنها ليست عدوانية كما يظن البعض. هذه القسوة للاختبار وليست للعداوة. فهمنا لهذه الحقيقة سيغير من نظرتنا للألم. لو ضربك عدوك على سبيل المثال، فإنك ستظل أياما وشهورا بل وسنين أحيانا كلما تذكرت الموقف احترق قلبك غيظا وقهرا، وقد يصيبك بأمراض نفسية تدمر حياتك. لكن ماذا لو ضربك مدربك الرياضي لتقوية جسدك على المباراة؟ ستتقبلها بقلب راض ونفس مطمئنة. كل ما يصيبك في حياتك من ألم بدني أو نفسي إنما هو مدرب رياضي يريد أن يدربك على أعظم بطولة في الوجود، بطولة نهايتها إما جنة أو نار. والذي سيتوجك بتاج الفوز ليس هو الرئيس أو الملك، إنما هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. إذن معرفة دواعي الألم تخفف الألم، بل قد يتحول الألم إلى غبطة وسرور، تماما كالمتدرب الذي يعاني الإجهاد والإرهاق وهو فرح مسرور أمل بالفوز في البطولة. ومما يخفف وطأة الابتلاء الرضا بقضاء الله وقدره. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الرضا بقضاء الله وقدره يمنحك السكينة النفسية التي تعينك على مواجهة الصعاب. أما التسخط والتضجر فسيؤدي بك إلى التوتر والاضطراب النفسي. الابتلاء عبارة عن غصن مليء بالأشواك يصيب الإنسان، أما الراضي بقضاء الله وقدره فهو يبعدها عنه بكل رفق ولين وهدوء، لأنه راضي بقضاء الله وقدره، فيدفع قضاء الله بقضاء الله وقدر الله بقدر الله. أما المتسخط والمتضجر فهو يريد أن يبعد هذا الشوك عن نفسه، فيعصر هذا الشوك بيديه فتزداد الآلام وتزداد الجراح. ثم لتجاوز الابتلاء لا بد من إدراك حقيقة سرعة فناء الزمن. سألني أحدهم: كم كث في غوانتانامو؟ قلت له 14 دقيقة تقريبا. تعجب، ظن أني أخطأت. قال: بل قصدك 14 سنة. قلت: لا، بل أقل من 14 دقيقة. 14 سنة فترة طويلة بلا شك، هذا إن اعتبرناها كتلة زمنية متماسكة، لكنها ليست كذلك. أنا لا أعيش 14 سنة، بل أعيش لحظة واحدة فقط متكررة طوال 14 سنة، لحظة واحدة فقط، ثم تتحول بعد ذلك إلى ماضي لا حقيقة له، مجرد ذكرى عابرة أو حلم جميل أو كابوس فظيع، ثم تستيقظ وإذا بكل ما ظننته حقيقة إذا به مجرد وهم. نحن نرتكب جريمة في حق أنفسنا حين نستحضر الماضي لنعيش آلامه مجددا في الحاضر. حياتنا ليست اللحظة التي مضت ولا اللحظة التي لم تأتي بعد، إنما هي اللحظة التي نعيشها الآن، وهذه اللحظة عمرها لحظة، ثم بعد قليل ستموت لتولد لحظة جديدة أخرى. فلا تجعل لحظة ألم تهزمك. لو تصورت أن 14 سنة عبارة عن كتلة زمنية متماسكة فإنك ستنهار، لكنك لو جزأت إلى وحدات زمنية متصلة لخف عليك حملها. 14 سنة عبارة عن لحظات متسلسلة، كل لحظة مستقلة عن الأخرى، تماما كالمطر. المطر ينزل على الأرض آلاف الأطنان، لو نزل دفعة واحدة لسحقنا، لكن المطر ينزل على شكل قطرات صغيرة متتابعة متفرقة، فخفت علينا وطأتها. هذا التصور ليس تلاعبا بالواقع لكنها الحقيقة. لكن ماذا سأجنيه من ذلك الألم؟ لا شك أن الإنسان سيصاب بخيبة أمل إن لم يكن مقابل كل آلامه أي تعويض. لكن ماذا لو وعدنا بجائزة ثمينة إن صبرنا على هذا الابتلاء؟ لا شك أن هذا مما يخفف وطأة الابتلاء، وكلما تيقنت من صدق الوعد بالجائزة كلما كان الصبر أعظم والرضا أكبر. جاءك غني وقال لك: ماذا لو ضربتك سوطا وأعطيتك مع كل سوط 1,000,000 دولار؟ لن تصبر فحسب، بل ستطرب لذلك، تنهال عليك الأسواط وابتسامتك تملأ وجهك، بل قد تقول له: لو سمحت زدني سوطين بـ1,000,000. ليس 1,000,000 دولار، ماذا لو كانت الجائزة جنة عرضها السماوات والأرض؟ لذلك احتساب الأجر يحول الحزن فرحا والشقاء سعادة. لا بد من وجود هدف أسمى في هذه الحياة يستحق المعاناة. هذا الهدف الأسمى إما أن يفرض نفسه بنفسه أو أن تصنعه بنفسك. ما تصنعه بنفسك كالشهادة الجامعية، الزواج ممن تحب، تكوين أسرة جميلة، الحصول على وظيفة مرموقة، الغنى، الشهرة، خدمة الوطن، كل هذه الأهداف لا بأس بها ما دامت في حدود الحلال، لكنها لا تستحق أن تكون هدفا أسمى. لماذا؟ لأنه يجب أن يمنحك الهدف الأسمى السعادة الحقيقية، وكل هذه الأهداف لا تمنحك ذلك. هدفك الأسمى الحصول على الشهادة الجامعية، ماذا لو منعك سبب قهري من الحصول عليها؟ ثم حتى لو حصلت عليها كثيرون نالوها ولا زالوا يعيشون في التعاسة. هدفك الأسمى الزواج ممن تحب أو تكون أسرة جميلة، ماذا لو خانتك الزوجة أو خانك الزوج؟ ماذا لو حدث انفصال؟ ماذا لو لا قدر الله حدث حادث فقتل من تحب؟ الوظيفة، المال قد تخسره في أي لحظة، الشهرة كيف تعتمد على جمهور متقلب المزاج يمدحك اليوم ويذمك غدا؟ هدفك الأسمى التضحية من أجل الوطن، ماذا لو كان هذا الوطن هو من يخونك؟ يسجنك ظلما، يخنقك بيديه، يقتلك، ينتزع اللقمة من فمك. الهدف الأسمى في هذه الحياة هو الذي يفرض نفسه وليس الذي تصنعه بيدك. الهدف الأسمى في هذه الحياة هو الذي يمنحك السعادة. ولا شيء في هذا الوجود يستحق أن يكون هدفا أسمى إلا الله. الله وحده هو الهدف الأسمى والأشرف والأعظم والأعلى، الهدف الذي يفنى دونه كل شيء في هذا الوجود. إن كان الله هو هدفك فستصل، ستصل رغم كل الآلام والأوجاع، ستصل، ستتقزم في طريقك كل الأهوال، لأن الله في نهاية الطريق. الله وحده.
أنت يا ربي أماني إن دجا الكرب وأظلم، أنت يا ربي أماني إن دجا الكرب وأظلم، وإذا الخطب دهاني أنت بي يا ربي أرحم، وإذا الخطب دهاني أنت بي يا ربي أرحم.
رب بالسبع المثاني وبقرآن معظم، رب بالسبع المثاني وبقرآن معظم. أصلح اللهم شاني واكشف الهم مع الغم، أصلح اللهم شاني واكشف الهم.